بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد البر رحمه الله كما في صحيح جامع بيان العلم وفضله في كلامه على أصول العلم، ومر معنا أن من أصول العلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والقياس المعتبر هو القياس الجلي، ما كانت علته منصوصا عليها أو مقطوعا بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هذا هو القياس الجلي. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فما كان القياس فيه كذلك فهو قياس صحيح، لكن لا يصار إليه إلا عند عدم وجود النص، عند عدم وجود دليل من الكتاب أو من السنة. والاعتماد عليه دائما هذا يوقع الشخص في الخطأ، يوقع الشخص في الخطأ. ولهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر خطأ الفقهاء من القياس، وأيضا المجمل من القياس والمجمل، فيأتون يقيسون في كثير من المسائل وقد ورد فيها النص، وهذا يسمى عند العلماء قياس فاسد الاعتبار، يسمى قياس فاسد الاعتبار، وإنما يصار إليه عند الضرورة وعند الحاجة. وهكذا أيضا الاستحسان، وقد أنكر العلماء الاستحسان وهو أن يستحسن الشخص الشيء بعقله ورأيه، فربما شرع باستحسانه فجعل هذا حسن وهذا قبيح، وقد حذر العلماء من ذلك، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وهذا الباب يفتح باب البدع، باب البدع والمحدثات، كل شخص يأتي ويستحسن شيئا، هذا يستحسن عبادة وذاك يستحسن ذكرا وذاك يستحسن قولا، وهكذا يشرع في دين الله جل وعلا ما ليس منه. والله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا حال كثير من الناس، تجده إذا أنكر عليه الفعل أو القول أو العبادة التي يفعلها قال هذا أمر خير، هذا أمر خير وهذا استحسان، والآن يستحسن هذا الفعل لأنه خير على حسب زعمه، فيفعل البدعة ويفعل هذا الخطأ بزعم أنه خير. فكم من بدع أحدثت بسبب الاستحسان، بسبب استحسان الناس، فليس الاستحسان بأصل من أصول الدين، ولا تثبت به عبادة، لا تثبت به عبادة، وإنما تثبت العبادات بالشرع بنصوص الكتاب والسنة لا باستحسانات العقول وآرائها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله، وفيه حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على الحديث وعلى العلم، وأن العلم هو القرآن والسنة، هو القرآن والسنة. فأبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، يريد يعرف رضي الله تعالى عنه من هؤلاء الذين يسعدون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر كذلك يحرص عليه كل عبد محب للخير الذي يريد أن يكون من شفعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يحب أن يعرف من أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هل الذين يطبلون ليل ونهار في بيوت الله ويفعلون الموالد ويزعمون أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، هل هؤلاء ينالون شفاعته؟ هل أسعد الناس بشفاعته من فعل الزيارات البدعية والشركية إلى القبور وارتكبوا عندها الشرك والبدع؟ من أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الذين خالفوا سنته وخالفوا هديه واتبعوا آراء الناس وشهواتهم؟ فالمسلم يحرص على أن يعرف ما هي أو من هم أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة رضي الله تعالى عن لحرصه على ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك، فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، وذلك قال لما رأيت من حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا هو العلم، العلم كما قلنا القرآن والسنة، القرآن والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاعة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم آية ربانية أو سنة نبوية. فالذي يحفظ القرآن ويفهمه ويتعلمه ويحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلمها، هذا الذي عنده العلم. فليس العلم مظاهر وأشكال، وكذلك ليس العلم بمناصب ورتب، وليس العلم بحفظ أناشيد أو بفعل تمثيليات ونحو ذلك، ليس هذا العلم، هذا من ضياع ومن بدع والمحدثات. بل العلم هو حفظ القرآن والسنة. قال إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هذا هو أحرص وأسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هم أهل التوحيد الذي وحد الله سبحانه وتعالى، الذي حقق معنى لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، أفرض الله جل وعلا بالعبادة، أفرض الله جل وعلا في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فهؤلاء أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا الحديث جاء من حديث ابن مسعود وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ورواه أهل السنن. وفيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لحامل الحديث بالنظارة، نظر الله عبدا، أي جعل الله جل وعلا فيه نظارة، نظرة بسبب حمله للحديث. سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره، سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيعي ويفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبلغه، وهذا فيه شرف عظيم لصاحب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له بالنظارة. قد تكون هذه النظارة في الدنيا وفي الآخرة. ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لحامل الأموال ولا لجامع الدنيا، بل دعا عليه الصلاة والسلام لحامل الحديث، نظر الله امرا سمع منا شيئا أو سمع مقالتي فوعاها. فإذا كنت تحب أن تكون ممن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فاحرص على الحديث، احرص على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم بلغها غيره، سمع الحديث ثم بلغه غيره. قال فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني رب أن يكون شخص يحفظ الحديث ثم يبلغه وليس عنده من الفقه والفهم ما عند غيره، فيكتفي أن يكون حاملا للحديث. وهذا فيه خير، فيه خير أنه حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيحمله ويبلغه من هو أفقه منه، يبلغه إلى من هو أفقه منه، ممن يفقه هذا الحديث ويفهمه ويستنبط منه الأحكام ما لا يعلمها هذا الذي بلغه بها. والكل على خير، والكل على خير، الحافظ لهذا الحديث والذي كذلك بلغه والذي كذلك يستنبط منه. قال فسمى الحديث فقها مطلقا وعلما، سمى الحديث فقها مطلقا لقوله فرب حامل فقه، والمراد حامل ماذا؟ حامل الحديث، حامل الحديث أطلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام حامل فقه. وهذا يدل على أن العلم والفقه هو ماذا؟ هو حفظ السنة، حفظ الأحاديث، حفظ الأحاديث. والأكمل أن يكون الحفظ مع الفهم، يكون مع الفهم فهو الأرفع. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص إذ أذن له أن يكتب حديثه قيد العلم، فقال له يا رسول الله وما تقيده؟ قال الكتاب. قال فأطلق على حديثه اسم العلم لمن تدبره وفهمه. قال عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أبا المنذر، ومن أبو المنذر؟ من أبو المنذر؟ أبي بن كعب، أبي ابن كعب أحد القراء والحفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ مرتين. قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، وذكر تمام الحديث. والحديث رواه إمام مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أبي بن كعب فيقول له: أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ ما هي أعظم آية في القرآن؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام في صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل العلم هو حفظ القرآن، حفظ القرآن. وأبي كان من الحفاظ، كان من الحفاظ. فهذا هو العلم، حفظ كتاب الله جل وعلا مع الفهم والتدبر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون ويتعلمون الآيات التي يحفظونها، كانت نزلت 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يحفظوها ويتعلموا ما فيها، فجمعوا بين العلم والعمل، فجمعوا بين العلم والعمل. وهذا الذي ينبغي، أن الشخص يجمع بين حفظ القرآن وفهمه، بين حفظ القرآن وفهمه، تعلم قراءة تفسيره، حتى لا يقع بعد ذلك في الضلال. فإن أقواما ربما يحفظون القرآن ويكونون رؤوسا في الضلال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فرب رجل يحفظ القرآن وتجده إمام في الضلالة، تجده إمام في الضلالة، لأنه ما فهم القرآن على فهم السلف، فربما فسر الآيات بعقله ورأيه، أو بتفسير يخالف تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقع في الضلال، يقع في الضلال والانحراف. قال: إن أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال: بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس رضي الله عنهم، جاءت امرأة فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل، فذكرت أنها وضعت لأدنى من 4 أشهر من يوم مات عنها زوجها، فقال ابن عباس: أنت لآخر الأجلين. قال أبو سلمة: فقلت: إن عندي من هذا علما، وذكر حديث سبيعة الأسلمية. والحديث الصحيحين، أي حديث سبيعة الأسلمية. طيب، وهذا كان رأي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس كان يرى أن الحامل إذا توفي عنها زوجها ثم وضعت قبل 4 أشهر فإنها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين، يعني إذا وضعت قبل 4 أشهر فإنها تعتد بماذا؟ ب4 أشهر. وإذا طال حملها، كان حملها أكثر من 4 أشهر فإنها تعتد بوضع حملها. معلومة التي توفى عنها زوجها كم عدتها؟ 4 أشهر. 4 أشهر. طيب، فإذا كانت حامل الله سبحانه وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويقول في المتوفى عنها زوجها واللاتي يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ففي هذه الآية أن المرأة تتربص أربعة أشهر وعشرة، وفي الآية الثانية أنها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع حملها. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يرى الجمع بين الآيتين، الجمع بين الآيتين، فإذا كان وضعها أقل من أربعة أشهر وعشرة فتعتد بالأبعد وهو أربعة أشهر وعشرة، تعتد بالأبعد وهو أربعة أشهر وعشرة، وإذا كان حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة فتعتد بوضع الحمل. لكن جمهور العلم على أن المرأة إذا كانت حاملا فإنها تعتد بالحمل مطلقا، أن عدتها بوضع حملها، لقول الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. فتكون هذه الآية مخصصة للآية الأولى، تكون مخصصة للآية الأولى التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل فعدتها تنتهي بوضع حملها، تنتهي بوضع حملها سواء طال الفترة أم قصرت. إذا وضعت حملها بعد موته بتسعة أشهر فإنها تعتد بتسعة أشهر حتى تضع حملها، ولو وضعت بعد موته بلحظات فإن عدتها تنتهي، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل مطلقا. وهذا قول جمهور العلم بحديث سبيعة الأسلمية. سبيعة توفي زوجها وما لبثت إلا أيام فوضعت، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه هل يحل لها النكاح، فأباح لها النبي عليه الصلاة والسلام النكاح وأخبرها أن عدتها قد انتهت. فهذا الحديث بين أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا بوضع الحمل، والشاهد منه قول أبي سلمة إن عندي من هذا علما، إن عندي من هذا علما، وذكر الحديث. فأراد رحمه الله أن يستدل بهذا على أن العلم هو الحديث، على أن العلم هو الحديث، فمن حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي يجمع، هو الذي يجمع العلم. طيب هذا والله تعالى أعلم.